لا بل عظمه، فيه الشفاء ولكل داء فاحفظوا. هذا الكتاب المستبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم ليدبروا آياتي. كيف كانوا مع القرآن؟ مع الزوجة في البيت، كانت المرأة من نساء الصحابة، كانت المرأة من نساء الصحابة تسأل زوجها إذا رجع إلى بيته: ماذا أنزل من القرآن اليوم؟ هل أنزل الله شيئا من الوحي؟ هذه حياة الصحابة ونساء الصحابة مع القرآن. مع أصحابهم كان عمر يتناوب مع صديق له من الأنصار في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم أحدهم ما نزل من القرآن ثم يخبر به صاحبه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا قالوا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان حسن الصوت بالقرآن: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، أي ذكرنا بالقرآن، اقرأ علينا من القرآن. هذا حالهم في الدعوة إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكانوا يقرؤون القرآن على مسامع الكفار لعلمهم بتأثيره في النفوس والقلوب. كلنا يعلم بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة ابن ربيعة لما قرأ عليه أوائل سورة فصلت، وقصة النجاشي وبطارقته لما قرأ عليهم جعفر ابن أبي طالب سورة مريم. فهذا حالهم مع القرآن في الدعوة إلى الله. في ساحات الجهاد أصبح من السنة أن تقرأ آيات القتال في ساحات الجهاد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وقعت اليرموك، كان المقداد بن الأسود رضي الله عنه يدور على كتائب الجيش يقرأ عليهم سورة الأنفال وآيات الجهاد. معركة القادسية، كل كتيبة من كتائب الجيش مع قارئ يقرأ عليهم سورة الأنفال وآيات الجهاد حتى حمي الوطيس واشتد الأمر. ذات الصواري صف عبد الله بن سعد المسلمين، صف عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن، خاصة سورة الأنفال. في البيوت كانوا يعمرون البيوت والأوقات بالتلاوة والنظر في المصحف، لا يتكاسلون ولا يفترون عن قراءة القرآن يوميا. فهذا عمر رضي الله عنه كان إذا دخل البيت نشر المصحف فقرأ فيه. وزاره أحدهم ذات يوم فتركه عمر وحيدا مدة طويلة، ثم أذن له بالدخول عليه وقال له: إني كنت في قضاء وردي، إني كنت في قضاء وردي. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إني لأقرأ حزبي وأنا جالسة على فراشي أو سريري. وكان الحسن رضي الله عنه يقرأ ورده من أول الليل، وكان الحسن رضي الله عنه يقرأه من آخر الليل. وقيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. بين الحاكم والمحكوم كان يقال: الناس على دين ملوكهم. هذا الوليد ابن عبد الملك لما كانت همته في البناء كان الناس كذلك، إذا لقي الرجل أخاه يقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وهذا سليمان بن عبد الملك لما كانت همته في النساء كان الناس كذلك، يلقى الرجل أخاه فيقول: كم تزوجت؟ ماذا عندك من السراري؟ ولما كانت همة عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، لما كانت همته في القرآن والصلاة والعبادة، كان الرجل يلقى أخاه فيقول: كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ ماذا صليت البارحة؟ فالناس على دين ملوكهم. إخواني وأخواتي، في ختام هذا البرنامج أريد أن أنصح ببعض الكتب في التفسير والتدبر، منها أولا كتاب غربة القرآن للدكتور مجدي الهلالي، كتاب هنيئا لمن عرف ربه، أسماء الجمال وأسماء الجلال، دكتور خالد أبو شادي. أول مرة أتدبر القرآن للشيخ عادل خليل، كتاب العودة القرآن لماذا وكيف، الدكتور مجدي الهلالي، كتاب إنه القرآن سر نهضتنا، الدكتور مجدي الهلالي، كيف ننتفع في القرآن، الدكتور مجدي الهلالي، تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، الدكتور مجدي الهلالي، بناء الإيمان من خلال القرآن للدكتور مجدي الهلالي. هذه كتب يعني كلنا في أمس الحاجة إليها إذا أردنا أن نتدبر القرآن. لو أردنا أن نقسم يعني مراحل تدبرية، سنبدأ المرحلة الأولى بزبدة التفسير للشيخ محمد الأشقر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي، التفسير الثمين للشيخ ابن عثيمين، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الشيخ أبي بكر الجزائري. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كتاب القرآن تدبر وعمل، وأيضا كتاب التسهيل لتأويل التنزيل الشيخ مصطفى العدوي، أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير، أيضا التفسير القيم لابن القيم، أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. وهذه النصائح لصحبة القرآن: أولا قراءة فضائل القرآن وفضائل أهله وما أعده الله لهم في الآخرة. يمكن أن تستعين ببعض الكتب التي عنيت بهذه الفضائل، مثل أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري، فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي، مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. أيضا أنصح نفسي وإياك بالإلحاح على الله، الإلحاح على الله، لا تترك وقت إجابة إلا رفعت يديك إلى الله متضرعا داعيا أن يجعلك بفضله ورحمته من أهله وخاصته، فإنه من يديم طرق الباب يوشك أن يفتح له، فإنه من يديم طرق الباب يوشك أن يفتح له. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا أغلق عليه فهم آية أو مسألة استغفر الله حوالي 1000 مرة، وقال: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أيضا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بالإكثار من تلاوة القرآن بصوت مسموع، تلاوة هادئة من المصحف، وذلك لأن السمع والبصر أهم منافذ القلب وأهم أدوات العلم، فإن أكثرت من النظر في المصحف ومن القراءة قوي بصرك وبصيرتك وصح سمعك وكنت أقرب للانتفاع وصرت أهلا للاستفادة. وكان أغلب السلف الصالح يختمون القرآن كل أسبوع، وبعضهم يختم كل 10 أيام. أنصح نفسي وإياك أيضا أخي الحبيب وأختي الفاضلة بتكرار الآية أو الآيات، كرر الآية أو الآيات التي وجدت لها تأثيرا في قلبك. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله مر على هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فظل يرددها 20 مرة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. رددها بلسانك: لا يرين الله ما أصنع. واشحن بها قلبك وارفع بها همتك وشد بها عزمك. رددها بلسانك: واشحن بها قلبك وارفع بها همتك وشد بها عزمك. واستعن بربك ولا تعجز، فإن علم الله تعالى من قلبك صدقا في الإقبال استقبلك بالمعونة والتوفيق وصلاح الحال، وجعل بينك وبين القرآن وصال لا يقطع إلى يوم تلقاه سبحانه. لا يرين الله ما أصنع. لا تجعل علاقتك بالقرآن بالأمس كعلاقتك به اليوم، ولا تجعل علاقتك به اليوم كعلاقتك به غدا. لا يرين الله ما أصنع. اجعلها نصب عينيك، لا تفارقك، في بيتك، في عملك، في جيبك. ذكر بها نفسك دائما: لا يرين الله ما أصنع. فإذا كان هذا حالك فاعلم أن الله سيبلغك مرادك. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن العاملين به، اللهم آمين. نراكم إن شاء الله تعالى في برنامج آخر أيضا في تدبر القرآن، ولنعيش ونغوص في آيات وفهم القرآن الكريم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا الكتاب المستبين تدبروا، وبحسن أحكام التلاوة رتلوا.